بسم الله الرحمن الرحيم. وعدنا أننا سنبدأ في هذا الكتاب الطيب الذي هو شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل هراس رحمه الله، وقد درسناه قديما، مررنا عليه في دروس العقيدة، ولكن أحببنا إعادته أولا لأهمية العقيدة الواسطية وحاجة الكل إليها، وثانيا هو عبارة عن مراجعة لما أخذناه فيما مضى ولأهمية هذا الشرح وأيضا لاختصاره، فهو شرح يصلح أن يدرس بخلاف غيره من الشروح المتوسعة. وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب عظيم جعل الله عز وجل فيه البركة على صغر حجمه، وعلى أن مؤلفه رحمه الله لم يكن قاصدا لهذا التأليف كغيره من الكتب، فإنما كتبه على عجالة، ولكنه جعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة. فقد ذكر في مجموع الفتاوى المجلد الثالث 164 قال: قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس عليه في تلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. انظر إلى البركة، كتب العقيدة الواسطية بعد صلاة العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما، ولهذا سميت هذه بالعقيدة الواسطية. لماذا؟ لأنها كانت جوابا لسؤال سائل من بلاد واسط، وواسط بلدة بين البصرة والكوفة، اختطها وأنشأها الحجاج بن يوسف، فقيل لها العقيدة الواسطية. وهذه العقيدة تكاد تكون أجمل كتاب في العقيدة وأصح كتاب، فقد ألف المؤلفون في العقيدة السلفية، ولكن قل أن تجد كتابا لم ينتقد صاحبه في بعض المسائل إلا هذا الكتاب. فالعقيدة الطحاوية على توسعها وذكر مسائل لم تذكر هنا في الواسطية، إلا أن صاحبها قد أخذت عليه بعض المآخذ، وهكذا غيرها من الكتب. أما العقيدة الواسطية فهي مشتملة على آيات من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إضافة إلى شيء يسير من الآثار أو بعض التعريفات أو الإيضاحات. ولهذا فإنه لم يستطع أعداء شيخ الإسلام من أهل البدع والأهواء ومن الفقهاء المتعصبة الحساد أن يستخرجوا عليه باطلا في هذه العقيدة، فإنه لما اشتد الحرب على شيخ الإسلام كما ذكر ذلك بنفسه وهو موجود في مجموع الفتاوى تحت عنوان مناظرة العقيدة الواسطية، ذكر أن فقهاء السوء أولئك المتعصبون وأهل الأهواء وشوا به إلى السلطان أنه أتى بأقوال منكرة وأنه يخالف ما عليه الصحابة وأنه فطلب منهم الخليفة أن يناظروا شيخ الإسلام وأن يسألوه عن عقيدته. فلما طلبه السلطان قال لهم: يا أمير المؤمنين، إني قد كتبت عقيدة منذ زمن، يعني العقيدة الواسطية، فحتى لا تقولوا أنني سأختلق شيئا من عند نفسي، فلو يرسل إليها فيؤتى بها من البيت وتقرأ، فقد كتبتها من زمن وهذه عقيدتي. وهذا يدل على ثقته بما هو عليه من الحق. ما قال لهم أنا سأقول لكم الآن ما هي عقيدتي، وربما سيذكر مسائل متفق عليها ويترك بعض المسائل التي يخشى أن ينتقد فيها، وإنما طلب أن تقرأ العقيدة الواسطية التي كتبها في زمن لم يطلب منه مناظرة ولا مناقشة، فجيء بالعقيدة الواسطية فجعلوا يقرؤونها ولم يستطع أحد منهم أن يأتي فيها بباطل، بل إنه قال لهم أتحداكم ثلاثا أن تخرجوا من هذه العقيدة شيئا يخالف عقيدة الصحابة أو عقيدة السلف، فكبتوا ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. ومع أن شيخ الإسلام كان مسجونا وحصل له ما حصل من الابتلاءات والحصار على ما يكتبه ويقوله، إلا أن كتبه وما سطرت يداه انتشر انتشار النار في الهشيم بين المسلمين، وصارت كتبه وفتاواه ورسائله وإجاباته من أعظم ما يرجع إليه أهل العلم بعده إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله، وخاصة في مسائل الاعتقاد. فكتابه العقيدة الواسطية من أعظم الكتب، ولهذا انبرى له أهل العلم في كل عصر وفي كل مصر في تدريسه والتعليق عليه وتوضيحه والاهتمام به. ولهذا فإنه قد شرح شروح كثيرة، من هذه الشروح ما ذكره المحقق هنا لهذه الطبعة، منها التنبيهات اللطيفة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد طبع بتعليقات شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، تعليقات على تنبيهات اللطيفة للسعدي في رسالة صغيرة أو في مجلد صغير جميل. وأيضا شرحه الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك في التعليقات السنية على العقيدة الواسطية. وهكذا عبد محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله علق على العقيدة الواسطية بتعليق مختصر. وهكذا أخذ من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على العقيدة الواسطية ما طبع في مجلد صغير وهو مطبوع الآن. وهكذا شرح المؤلف الذي سنقرأ فيه، وهو شرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. السادس التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، وقد توفي أيضا رحمه الله، وهو من أحسن وأعظم وأفضل كتب شرح الواسطية، بل كثير ممن جاء بعده ينقل عنه. وهكذا شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية، وهو أيضا من أوسع الشروح، طبع في بعض الطبعات في مجلدين كبيرين. وهكذا تعليق مختصر وشرح للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ثم شرحها شرحا متوسطا فرغ من أشرطة في مجلدين، وصار من أعظم ومن أحسن الشروح شرح العقيدة الواسطية المفرغ من دروس الشيخ رحمه الله. وأيضا الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبد العزيز المحمد السلمان، ثم جعله عبارة عن أسئلة وأجوبة بعنوان الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ثم اختصره في مختصر الأسئلة والأجوبة. وأيضا الجبريل له التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية. وهكذا شرح بعضهم التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية لعبد الله بن عبد الرحمن الشريف. وأيضا القحطاني سعيد بن علي بن وهف له شرح على الواسطية. وجمع خالد المصلح، خالد بن عبد الله المصلح، شرحا للعقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجلد صغير، وهو جميل جدا، يعني يشرح الواسطية من كلام شيخ الإسلام من كتبه، يأتي بفقرة من الواسطية ثم ينقل كلام شيخ الإسلام عليها من منهاج السنة ومن مجموع الفتاوى ومن كتاب الإيمان ومن سائر كتب شيخ الإسلام رحمه الله. هكذا الفوائد السنية على العقيدة الواسطية لعبد الله بن صالح القصير، هو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ومذكور بالخير، لكن ما عندي أكثر من هذا، وهو كبير في السن وشديد على أهل البدع والأهواء وخاصة الإخوان المسلمين. أيضا شرح العقيدة الواسطية للشيخ الفوزان صالح الفوزان حفظه الله هو شرح مختصر وميسر ملخص من الشروح المتقدمة كالتنبيهات السنية، كذلك شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك توضيح مقاصد الواسطية، كذلك السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية لعبد الله بن محمد الغنيمان، وأظن أيضا شرح شيخنا يحيى حفظه الله بهذا العنوان السبيكة الذهبية في شرح الواسطية، وهكذا اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ، وهو من الشروح الموسعة. ومما لم يذكره المؤلف شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي، فله شرح، وهناك شروح كثيرة لبعض المعاصرين من طلبة العلم والباحثين والمحققين، فهذا الكتاب اهتم به أهل العلم كثيرا، وكان كما سمعت الشرح الذي أحببنا أن نقرأه هو شرح الشيخ محمد بن خليل هراس، وهذا الشرح شرح جميل قد أثنى عليه أهل العلم، حتى قال المحقق هنا: يمتاز شرح العلامة محمد خليل هراس للعقيدة الواسطية بالوضوح والاختصار، وكما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو ممن علق عليه: إنه من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأقصرها عبارة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على هذا الشرح قال: هو أحسن ما رأيت من شروح الواسطية، هكذا يقول الشيخ العثيمين: هو أحسن ما رأيت من شروح الواسطية لاختصاره ووضوحه وجمعه العلم الكثير، قاله الشيخ العثيمين في التعليقات. والشيخ العثيمين رحمه الله له تعليقات مختصرة على شرح الواسطية للهراس، نبه بتنبيهات عظيمة تشد لها الرحال، بعضها انتقادات على الشارح وبعضها توضيحات، وقد طبعت في رسالة مفردة وألحقها المحقق في هذه الطبعة، ألحقها بالكتاب وجعلها حاشية، وهي رسالة جميلة جدا لا ينبغي لمن درس شرح خليل هراس ألا تكون معه، لأن فيها بعض التنبيهات المهمة. والشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى ذكر له المحقق هنا ترجمة مختصرة، فقال نقلا عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعبد الفتاح السلامة وهما من معاصري الشيخ محمد خليل هراس، قال: هو العلامة السلفي المحقق محمد خليل هراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، ولد بطنطا عام 1916 وتخرج من الأزهر في الأربعينات من كلية أصول الدين، وحاز على الشهادة العالمية العالية الدكتوراه في التوحيد والمنطق، عمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، أعير إلى المملكة العربية السعودية ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم أعير مرة أخرى وأصبح رئيسا لشعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقا جامعة أم القرى حاليا بمكة المكرمة، عاد إلى مصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية ثم الرئيس العام لها بالقاهرة، وفي عام 1973 قبل وفاته بسنتين اشترك مع الدكتور عبد الفتاح السلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية وكان أول رئيس لها. توفي رحمه الله عام 1975 عن عمر يناهز 60، وكان رحمه الله سلفي المعتقد شديدا في الحق قوي الحجة والبيان، أفنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، ثم ذكر له بعض المؤلفات. وقد ذكروا عنه رحمه الله أنه كان على عقيدة الأشاعرة، كان على عقيدة الأشاعرة، ثم جعل يقرأ في كتب شيخ الإسلام فاقتنع بمذهب السلف ورجع عن معتقد الأشاعرة، يعني انتفع بكتب شيخ الإسلام. وأما ما ذكر هنا من أنه كان من مؤسسين أو في جماعة أنصار السنة، فهذا مما ينتقد عليه. إلا أن هذا كان في ذلك الزمن كما ترى في السبعينات أو قبل ذلك، لم يكن أنصار السنة في ذلك الوقت كما هو حالهم اليوم، ولهذا كانوا في أزمان ماضية ربما تعاون معهم بعض أهل العلم، بل منهم من دخل في سلكهم في ذلك الزمن أو إما لخفاء ما عندهم من المخالفات أو لكثرة من تعاون معهم من أهل العلم. قد أثنى على الشيخ محمد خليل هراس عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن باز العلامة الألباني العلامة العثيمين شيخنا الإمام الوادعي، كذلك الشيخ محمد أمان الجامي، وهكذا الفقيه، وهكذا محمد حامد الفقي وغيرهم من أهل العلم، أثنوا عليه بصحة المعتقد وسلامة المنهج ووفور العلم وما عنده من الخير، بل ذكروا أنه ممن كان يحضر له بعض دروسه في المملكة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهو يعد من طلابه، وهكذا الشيخ محمد أمان الجامي، وهكذا الشيخ الفقيه وغيرهم. إن شاء الله نقرأ في هذا كما سمعتم وقد أخذناه سابقا، ولكن هذا من باب التكرار للفائدة، ولأن بعض الإخوة لم يكونوا معنا حين درسنا الكتاب من قبل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.